بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة: ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يحدث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع،
نعم،
ومناظرته إياه، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع،
نعم،
ومناظرته إياه، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله، مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المقطع من الكلام وهذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى جزء مهم للمسلم في دينه وللسني في صيانة عقيدته، ألا وهو ما سمعتموه من النهي عن مجالسة أصحاب الكلام والخصومات والتحذير من المراء والجدال في الدين. فانتظم هذا المقطع أمرين: الأول النهي عن مجالسة أصحاب الخصومات في الدين، وهو مهم جدا، إذ به يحافظ السني على سلامة عقيدته وصفائها، ويورثه الثبات عليها. أما صاحب الخصومات فإنه يكثر التنقل، كلما خاصم من هو أقوى منه تبعه، وهكذا كما تقدم معنا بالأمس. والنهي عن مجالسة أصحاب الخصومات في الدين قد أطبق عليه السلف رحمهم الله تعالى، كلهم كلامهم في هذا على وتيرة واحدة، تنوعت العبارات والمعنى واحد، فهم متفقون على هذا الأمر، أعني النهي عن مجالسة أصحاب الخصومات. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب آثارا في ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى، فمن شاء أن يرجع إليها فليرجع. ومن هذه الآثار قول أبي قلابة رحمه الله تعالى: إياكم وأصحاب الخصومات. يقول أبو قلابة الجرمي رحمه الله: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. هذا واحد، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، إما هذا وإما هذا، إما أن يغمسك صاحب المجادلة والمخاصمة في الدين، أن يغمسك من أول وهلة فتدخل معه في باطله، تنتقل إلى ضلالته، وذلك لأنه صاحب جدل وصاحب لسن وصاحب منطق صاحب فصاحة ونحو ذلك، وأنت قليل البضاعة والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، والشيطان يزين، عياذا بالله من ذلك، فما تحس إلا وقد أجبته إلى ما خاصمك عليه، فتترك ما أنت عليه من الحق والهدى والسنة والاستقامة وتنتقل إلى الضلالة. فهذه الحال الأولى من ثمرات مجالسة أصحاب الأهوى الذين يخاصمون وينافحون عن أهوائهم ويدعون إليها ويجادلون عنها. إن لم تحصل الأولى لا تنقلب إلا والثانية قد حصلت بلا شك، ألا وهي التلبيس: أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. أنت تعلم أن هذا هو الذي عليه السلف فيشككك فيه ولا يزال بك حتى تصبح في شك مما أنت فيه، فتصبح مضطرب بعد أن كنت ثابتا، وإذا بك كالشاة العائرة، مرة إلى أهل السنة ومرة إلى مجالس أهل البدعة والخصومة في دين الله. وهذا نراه اليوم مشاهدا في كثير من إخواننا وأبنائنا طلبة العلم للأسف. وإذا نهيتهم عن مجالسة أهل الأهواء وأهل التحزبات السياسية والدعوات البدعية الماكرة، تذرع المسكين بأن عنده علم، وتذرع المسكين بأنه يجالسهم ليناظرهم، وما يعلم المسكين إلا وقد تحول في صفهم أو أمرضوه، فأصبح متزلزلا مضطربا شاكا فيما عند شيوخ أهل السنة، مترددا في ذلك، لأنه أسلم سمعه الذي هو الطريق إلى قلبه، أسلمه لأصحاب الخصومات فشككوه فيما عليه أهل السنة، فأصبح في حيرة بعد أن كان مستبينا هذا الأمر على يقين وثبات فيه. وهذه والله بئسة الثمرة. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يخافون على أنفسهم مع رسوخهم في العلم، فكيف بهؤلاء المساكين؟ ولهذا نحن نقول لأبنائنا اقرأوا هذه الكتب فإن لكم فيها الأسوة، وبأصحابها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فلقد كانوا على كشف الشبه أقوى، وهم بمعرفة عوارها أولى، ولكنهم كانوا يصونون دينهم عن هذا كله، لأنهم يعلمون أن القلوب ضعيفة والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهي أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. ولقد كره السلف ذلك، كرهوا مجالسة أهل الأهوى. ونقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الكتاب معنا، نقل ذلك عن طاووس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي، نقل عنهم جميعا أنهم كانوا يكرهون أن يفتوا في شيء من الخصومات، موجود في الكتاب في أوله برقم 65 و66 عندكم في الكتاب، هذه النسخة برقم 65 و66، فقد كره هؤلاء أن يفتوا في شيء من الخصومات. وكانوا جميعا يقولون الخصومات محق للدين، انظروا هذه العبارة، مخاصمة أهل الأهواء يقولون عنها الخصومات محق للدين، تمحق الدين، تمحق عقيدتك، وذلك لأنها تورثك الشك والتزلزل والاضطراب والحيرة، هذا أقل أحوالها، وإلا فالأولى نسأل الله العافية والسلامة، وهي أن تغمسك في ضلال أهل الضلال فتقتنع بما عندهم من الباطل فتلتحق بمعسكرهم عياذا بالله من ذلك. وهؤلاء جميعا وهم عطاء ومجاهد والنخعي والشعبي كلهم كانوا يقولون ما خاصم ورع قط، الخصومات في الدين أهل الدين والورع يكرهونها ويفرون منها. وقال معاوية ابن قرة رحمه الله الخصومات في الدين تمحق الأعمال، وصدق رحمه الله، إذا جلست فقط للمناظرات مع أهل البدع شغلوك، فلا تتعلم ولا تستفيد من وقتك ولا تقبل على عبادة ربك، يضيع وقتك كله معهم، فهي ممحق للأعمال التي تفيد الإنسان في دينه ودنياه، وفي دنياه وفي آخرته، كل همه المجادلة والمناظرة، نعوذ بالله من ذلك. وقد جاء مثل ذلك مرويا عن علي رضي الله عنه عند اللالكائي برقم 211 أنه كان يقول الخصومات في الدين تمحق الأعمال رضي الله عنه. وجاء أيضا مثله عن العوام بن حوشب رحمه الله تعالى، وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وصدق، مرجي، قدري، معتزلي، جهمي، واليوم تراه يقول لك سلفي يجلس مع الجماعة وإذا به سروري لأنهم أقرب الناس كما يقولون هم، وإلا ما هم أقرب الناس، هم خوارج شوي وإذا به سروري قطبي، بعد قليل وإذا به إخواني بنائي، كل الناس إخوانه، المبتدع كلهم لا فرق بينهم، بعد ذلك وإذا به متفلت، حتى أصحاب الديانات هو إياهم سواء. فصدق السلف رحمهم الله ورضي عنهم، كلمتهم ما تكاد تخطي. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ولهذا كم مرض ممن كان يدعي أنه على السلفية ومكن سمعه وأسلمه لهؤلاء، مكن سمعه من سماع الشبه وذلك بإسلامه لهؤلاء، يسمع منهم كل ما يقولون، فتراه مضطربا متزلزلا في حيرة، وإذا بك تنكره ما هو أخوك الذي كان بالأمس، وبعد قليل وإذا به في الضفة الأخرى قد انتقل تماما. فرحمة الله ورضوانه على من لا ينطقون إلا بالسنة وبالكتاب بالوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول محمد بن علي رضي الله عنهما، محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. يشير بما إلى ماذا؟ يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله جل وعلا نهى عن مجالسة الذين يخوضون في آياته بالعقل والرأي والهوى، وذلك لأنهم يورثوك هذا الذي ذكر، والله جل وعلا سماهم ظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فتجلس معهم تنسى هذا التذكير من ربك لك الذي في سورة الأنعام: فلا تقعد بعد الذكرى، إذا تذكرت أو ذكرت لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قم واتركهم حفاظا على نفسك يسلم لك دينك وتسلم لك عقيدتك. فهذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من النهي عن مجالسة أصحاب الخصومات ومناظرتهم والرد عليهم والدخول معهم في هذا الباب بحال من الأحوال، وذلك طلبا للسلامة، فإن السلامة رأس مال لا يعدلها شيء. سأل أحدهم الإمام أحمد، وأنا جئت بمسائله معي رواية ابنه صالح رحمهما الله تعالى تحت حكم إحداث قول جديد في مسألة إذا اختلف فيها الصحابة، الجزء المجلد الثاني الصفحة 166. فيقول صالح رحمه الله: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام، هذا واحد، والثاني الجلوس معهم، هذا لأصحاب الخصومات مناظرة وجلوس، فأملى علي جوابه، قال لابن صالح: اكتب له. أحمد يملي وصالح يكتب: أنعم بهما وأكرم، والنجاة إن شاء الله لمن سلك طريق هذين ومن كان على شاكلتهما من السلف والراث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فكتب إليه: أحسن الله عاقبتك. شوف، دعا له بحسن العاقبة، أن يموت على عاقبة حسنة، على خاتمة جميلة. أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ. هذا يقوله من؟ أحمد. وفي عصر أحمد 1000 إمام وإمام يتبعونه وينصرونه ويؤيدونه، وفي يومنا 1000 كذاب فضلا عن 1000 مخذل يزعم أنه على السنة يخذل أهل السنة. فما عسى أن نكون نحن في هذا الزمان، نحن والله أولى بهذا. إذا كان في عصر أحمد لو أردت 1000 إمام ينصر أحمد وجدته، واليوم في زمننا هذا 1000 مخذل يخذل طريق عن طريقة أحمد، بل وللأسف يطعن في من سار على طريقة أحمد، وتشوه صورته بأنه يتقمص شخصية أحمد. شوف أحمد الآن يوصي هذا السائل، فالذي يأخذ بوصية أحمد متقمص لشخصيته ولا متبع لفتواه؟ أنا أسألكم أجيبوا، متبع لفتوى أحمد ولا متقمص لشخصيته؟ فقولوا للدكتور إبراهيم الرحيلي ومن على شاكلته، يقول رحمه الله: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه. الذي كنا نسمع يسنده إلى السمع بالرواية، حدثنا أخبرنا إلى عطاء، حدثنا أخبرنا مجاهد، حدثنا أخبرنا إلى النخعي، وإن علا فإلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علا وعلا فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أدركنا، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم الذين مضوا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، اليوم على السنة وغدا على البدعة، اليوم ينصر السنة وأهلها وغدا يدافع عن البدعة وأهلها والعياذ بالله. وأدركنا عليه من أدركنا، يعني ممن تقدمونا صاروا على السنة إلى ربهم تبارك وتعالى من أهل العلم، أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل لا يعدو ذلك. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب، هذا باب، أو جلوس مع مبتدع، هذا هو الشاهد، أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا. هذه الكلمة هي المناسبة حكم إحداث قول جديد في مسألة إذا اختلف الصحابة فيها. قال رحمه الله: فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه. لأننا قد قررنا أن المماراة والمجادلة هؤلاء الخصومات ممحقة للدين ومبطلة للعمل، ممحقة للأعمال، ماحقة للأعمال، يشتغل صاحبها لا تراه عاملا. فالسنة في الحفظ للنفس بسلامة اعتقادها واستقامة عبادتها واستمرارها في عبادتها لربها. فيقول رحمه الله: يعود يتق الله رجل فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا، يعني يوم القيامة، من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا، فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على المحك فيه، يعني المجادلة، كما جاء في حديث الرجلين اللذين استبى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب غضبا شديدا حتى انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب معاذ رضي الله تعالى عنه إلى هذا الرجل وجعل يأمره بها، فأبى ومحك وقال أمجنونا تراني، محك يعني خاصم وجادل. هذا هو الشاهد. فالإنسان إذا مشى على هذه الطريق خرج عن الطريق التي كان عليها السلف، وحمل نفسه على المماحكة والمجادلة ورد الحق وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل. لما ترك طريق أهل السنة لا بد أن ينتصر لطريقته البدعية اليوم. وهكذا تجد كل من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهوى والبدع. فعلى العبد أن يكون خائفا على نفسه، مبتعدا بها عن أهل الأهوى والبدع، وأن لا يسلم سمعه لهم. فكم قد رأينا ممن قيل عنه إنه قوي متمكن، لما جالس أهل البدع حرفوه، لما فتح لهم مجلسه يفدون عليه حرفوه، ثم أصبح في ضفتهم في جانبهم، فأصبح يدافع عنهم. أولا بدأ يعتذر لهم، يشكك في هذا النقل والقول عنهم، من نقل هذا؟ هؤلاء الذين ينقلون من هم؟ من قال لكم؟ هل يثبت هذا عنهم؟ التثبت، ائتوني به، لعلهم بعد ذلك أرادوا كذا. ثم بعد ذلك يصبحون هم أصحابه، وأهل السنة أعداؤه، كما رأيناه في هذه الأعصار، ولكم في ذلك من الأمثلة الشيء الكثير. فمن أولهم أبو الحسن في هذه الأيام المتأخرة إلى آخرهم علي حسن، فمن أبي حسن إلى علي حسن. فأصبحوا مع الإخوان المسلمين ومع السروريين القطبيين ومع كل من هب ودب على هذه الشاكلة، سببه الدفاع عن هؤلاء. وما من مبطل يدافع عن مبطل، معور عن معور، إلا وينتهي إلى العور الذي كان فيه، نعوذ بالله من ذلك. كل ذلك حتى لا يقال لهم أنتم جامدون ومتقوقعون على أنفسكم. والله متقوقع على نفسك بسلامة دينك خير من الدنيا وما فيها. فهذه وصية أحمد لنا. وأي شيء من الإسلام فات على أحمد حتى نحتاج إلى أمثال هؤلاء الصعافقة نأخذ بأقوالهم. فرحمه الله ورضي عنه، يقول يحملك ذلك على المحك فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل، ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب ينتشر بين الناس يظل به الناس، فأخذه عنه، فهو يريد يزين ذلك بالحق وبالباطل، وإن وضح له الحق في غيره. منهج السلف الصالح في النصائح والطوائح ومدري إيش إلى آخره، وهو كل نسف لمنهج السلف الصالح، ليزين باطله ويذب عن باطله. فرحم الله أحمد ورحم الله هؤلاء الذين تقدموا. فيجب علينا أن نعرف ما معنى هذه الكلمة، وهي مجالسة أهل الخصومات في الدين الذين يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى. فهذا شر عظيم يحدث ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وما ذكره غيره ممن تقدم، يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة. اسمعوا العبارة، قال وإياك والمراء والجدال في الدين، هذه المسألة الثانية، فإن ذلك يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة. نسأل الله العافية والسلامة. هذه المسألة الثانية وهي خطيرة جدا. فمسألة المراء والجدال بعد ظهور الحق يحمل المجادل بالباطل إلى ترك السنة والخروج إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السن من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع. يعني أول نقص تجنيه في دينك بسبب مخاصمتك للمبتدعة جلوسك معهم، لأن الجلوس مع أهل البدع نقص في الدين. كيف كان نقصا؟ لأنك تسلم سمعك لهم، فإذا أسلمت السمع لهم أورثوك اللبس في دينك فيشككوك فيه، أو ظفروا منك بالغنيمة الكبرى وهي أنك تنتقل إليهم على باطلهم. فبداية النقص هي من أين؟ من المجالسة. بداية النقص في الدين أول نقطة فيها المجالسة، فإن المجالسة تورث المجانسة ولا بد. فالمجالس بفتح اللام مجانس تصبح على جنسه، المجالس مجانس، والصاحب ساحب، فإذا جالسته فقد جانسته، يلبس عليك فتصبح في حيرة، وإن حصلت الأولى كما قلنا فهي الغنيمة الباردة التي يريدها وهي أنك تنتقل إلى بدعته. وهذا الذي قاله المصنف، فإن ذلك يحدث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة وإن كان من أهل السنة. فبداية خروجه إلى البدعة، دخوله في البدعة، هي بداية مجالسته للمبتدعة. فحينما جالس المبتدع هذه أول خطوة انتهت به إلى مجانسة المبتدع، فإن المرء بجليسه والمرء مع من يحب. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فتبدأ بالمجالسة، فهذه بداية النقص في الدين، ثم يأتي بعدها التلبيس والتشكيك، ثم تنتهي إلى ما؟ إلى أن تكون من حزبه فتخرج إلى البدعة بعدما كنت سنيا. فهذا تعليل من المصنف، قال لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته، لا يمكن المخاصمة إلا بمجالسة، صح ولا لا؟ فأنت إذا جالسته فقد بدأت في النقص، بداية النقص في دينك. الأصل أنه لا يجالس هؤلاء، ومناظرته إياه، وهذا الذي يسألنا كثير من أبنائنا عنه، ولعل أكثركم قد سمع من هذه السؤالات في دروسنا الشيء الكثير. أنا أجلس معهم أناصحهم، ها؟ تسمعون، أجلس معهم أناصحهم، ما الحكم؟ لا تجلس معه، المناصحة لا تقتضي المجالسة ولا تستلزم المجالسة، انصح وامشي إن كان ولا بد أن تنصح له، اكتب له رسالة تكفي. أما أن تجالسه هذه المدة وتزعم أنك تنصح له بعد مدة ما نراك إلا معه، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، وكثير منكم قد رأى ذلك. فكلام السلف رحمهم الله عليه نور. يقول رحمه الله تعالى: لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه. فهذا النص اشتمل على المسألتين الاثنتين، الأولى المجالسة والثانية المراء والمناظرة لصاحب الخصومة في دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ثم لا يأمن أن يدخل عليه، يعني هذا المبتدع، أن يدخل على السني من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه. أو لا يفتنه، ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج. فالقسم الأول لا يؤمن أن يدخل عليه من القول ما يفتنه، أو لا يفتنه فيحتاج إلى أن يتكلف، هذا القسم الثاني، من رأيه ما يرد عليه قوله، يعني قول المبتدع. مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنك إذا ناظرت أو جالست هذا المبتدع يأتي ويدخل عليك من دقيق الكلام وخبيث الشبه ما يورثك الفتنة فتصبح في صفه، أو لا تفتتن ابتداء فتحتاج إلى أن تكلف الرد عليه على رأيه مما أورده عليك من القول، مما ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فتحتاج أن ترد عليه هذا الذي لا أصل له فتتكلف من رأيه ما ترد به عليه أيضا من رأيك. قول ليس له أصل في التأويل ولا في التنزيل ولا في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت حينئذ ترد جدل بجدل، كلام بكلام، بدعة ببدعة، فما أفلح صاحب كلام قط، وما نصر السنة صاحب كلام قط. نعود، تأملوا الكلام. قال: ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه. هذا قسم، يفتنك المبتدع المخاصم في الدين وصاحب الممارات بالباطل، أو لا يفتنك فتحتاج أن تتكلف له من رأيه، تأتي برأي مثل رأيه، نعم، فترد على رأيه برأي مما يرد قوله، مما ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة، فحينئذ أنت ترد رأيا برأي، وما أفلح من كانت هذه طريقته، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الباب باب خطير، باب المجادلة والممارات باب خطير جدا. طيب، قد يحتاج الإنسان إليه، هذا ذكره المصنف رحمه الله في إبانته الكبرى، وأولى من فسر كلام الرجل الرجل نفسه، فإن الإبانة الصغرى مختصرة من الإبانة الكبرى، وكلامه هذا المختصر هنا المعتصر مبسوط منثور في كتابه الكبير ومدلل عليه من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احتجت أنت يا طالب العلم المتمكن إلى الرد أو الكلام مع المبتدع الذي يورد الشبه على الناس، ما تقول؟ أرد عليه ولا لا؟ المصنف رحمه الله بين ذلك في سنته الكبيرة، سننه الكبير، إبانته الكبرى، أبانه غاية البيان، وقال: الناس ثلاثة أصناف في هذا. الأول أن يكون معك حشد من أهل السنة، أنصار، أعوان في مجلسك، إذا تكلمت نصروك وقمعوا هذا المبطل، رد عليه لا تتركه، لأنه ولله الحمد تظهر إيش؟ تظهر غلبة أهل السنة، ويذل الله جل وعلا أهل البدعة على يديك، رد عليه، لأنك معك أنصار وأعوان من أهل السنة والأثر، عسكر السنة والقرآن، مرحى لهم ومرحبا بهم هؤلاء العساكر، جند الإيمان والذابون عن دين الرحمن في كل زمان ومكان، يتكثر بهم السني ويقوى بهم بعد تقوية الله جل وعلا له. الثاني إذا ألقى المشبه هذا المبطل شبهته على ضعيف في العلم وكان بين أناس وخشيت أن يفتتنوا به رد عليه أيضا. إذا ألقى شبهته وبدعته على ضعيف في العلم سني ضعيف ما عنده معرفة وكان في جمع من الناس، فإذا لم ترد ظهر للناس أن صاحب البدعة هو صاحب الحق لأنه ما حد رد عليه، قال رد عليه، فأنت مضطر إلى أن تكشف البدعة هنا، ما جلست إليه قصدا. الثالث قال أن تكون أنت وإياه ما في غيركم، قال هذا لا ترد عليه، خلوا يتكلم حتى يعجز، لا تعطيه أي اهتمام، فإن إذلاله وقهره بتركه وعدم الرد عليه حتى يحقر ويذل وتنكسر في نفسه مكانته، فهذا لا ترد عليه، ده ما كان إلا أنت أو أهل العلم معك الذين يعرفون باطله اسفهه، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، دعه يموت كمدا وغيظا يتكلم وأنت لا ترد عليه كأنك لا تسمعه لأنه لا شيء حقير ما يستحق أن يرد عليه، فهنا يموت كمدا وغيظا. ذكر هذه الثلاثة الأصناف في إبانته الكبرى، فأنتم ترجعون إليها حينما قال بعدما عقد الفصل في التحذير من مجالسة أصحاب الخصومات، قال في آخره طارحا السؤال بلسان سائل: قد حذرتنا رحمك الله وأكثرت من تحذيرنا من مجالسة أهل الأهواء والبدع ومماراتهم ومجادلتهم في باطلهم وعبارات نحو ذلك، فما أنت قائل رحمك الله في من كان، وذكر هذا السؤال فأجاب عليه بهذا الملخص الذي سمعتموه. فإذا إما أن تكون الأولى الحال الأولى وهي حال من؟ حال من كان المجلس كله مجلس أهل السنة وزعق هذا الزاعق النشاز، فأنت تكبته في هذا لأن الأنصار معك ولله الحمد، فالأنصار هم شعار الدين، أقرب الناس قام بهم الإسلام قام بهم الدين، فهؤلاء أنصار الشريعة، إذا تكلمت نصروك لأن سلفهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما دعاهم أجابوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهؤلاء حملة السنة هم أنصار الشريعة وعسكر هذا الدين، رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي. الثاني الذي سمعتموه يلقي شبهته على ضعيف في مجلس وفيه كثير من الناس، ربما يكون أكثرهم العوام أو المبتدئين في طلب العلم ونحو ذلك، هذا لا تتركه، رد عليه حتى لا يغتر الناس ويظن أنه هو المحق. الثالث ما يكون إلا أنت وهو أو أنت ومن معك من أهل العلم الذين يعرفون ضلاله، فهذا إذلاله وقهره وإخزاؤه وقطعه بعدم الرد إليه كأنك لم تسمع ولم يقل تماما، فما رددت عليه بشيء أبلغ من إعراضك عنه، فإن هذا والله أبلغ في نفس هؤلاء نفوس هؤلاء من الطعن بالسيوف، وفيه من الإذلال والقهر لهم ما لا تتصورونه. نعم، ثم بعد ذلك
قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.
الله.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد اجتمعت العلماء.
نعم، يقول رحمه الله هذه المسألة الثالثة: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة، هذه المسألة الرابعة. إذا حدثت الفتن بين المسلمين، واختلط الحابل فيها بالنابل، ولم يعرف فيها الحق من الباطل، فإن هذه الحالة ينبغي للمسلم فيها أن يكف عن المشاركة بالقول واليد من باب أولى، ويقعد في بيته ولا يشارك في هذه الفتنة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا، وذكر له حديث يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات، يرعى بهن في شعوف الجبال يفر بدينه من الفتن. سئل رحمه الله عن السكن في الأمصار خير أو في البادية على هذا الحديث الذي سمعته خير، فقال رضي الله تعالى عنه: إذا كانت الفتنة فذلك خير، يعني اتباع هذه الغنيمات والقصد بها إلى شعاف الجبال ومواطن القطر تعبد الله جل وعلا فيها وتدع الناس من شرك ولا تشارك في الفتن. قال: وإلا فالأمصار خير. الأمصار يعني الحواضر، السكنة في المدن والقرى خير، وذلك لأنها تقام فيها الجمع والجماعات والأعياد، ويعلم فيها العلم ويظهر فيها السنن، فالقعود في الحواضر والأمصار خير. وإذا جاءت الفتن لا تعرف المحق فيها من المبطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى صاحبه بأن يكسر سيفه وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، حتى يقطع الطريق على إبليس، لأنه إذا كان السلاح موجود فالنفس تتمنى وتهوى، والشيطان ينغز نعوذ بالله من ذلك حاضر فيسول لابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالكف عن القتال في الفتنة والقعود عن ذلك ولزوم البيوت، وهذا كما قلت لكم في الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، ما هو كما نرى اليوم ونسمع من بعض المتذببين قبل أن يتحصرموا يأتي إلى المسائل بين أهل السنة وأهل البدع ويقول: هذه فتن، أنا أدع هذا الباب، ويقبل المسكين على ما يظن أنه خير، ولا يعلم أن الجهاد في سبيل الله بالكلمة والقلم والبيان ومجالدة أعداء الله ورسوله أعظم أجرا من الطعن بالسنان، فإن الطعن بالسنان يحسنه كل أحد، لكن العلم لا يحسنه إلا القليل من الناس. وهذا الدين الله سبحانه وتعالى نصره بالبيان وبالسيف والسنان، ولقد تحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن فصحاء العرب وكل من حاول المعاندة والمعارضة بمثله وبعشر وبسورة من مثله فعجزوا. فالبيان مهم، بل الذب عن السنة أعظم من الضرب بالسيوف كما يقول يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله تعالى. فإذا الكف والقعود في الفتنة التي لا يعرف فيها المحق من المبطل والحق من الباطل تلتبس الأمور، فهذا يجب على المؤمن أن يبتعد بنفسه فيها عن الفتن ولا يكن في طرف منها. المسألة الرابعة قال رحمه الله: ولا تخرج بالسيف على الأئمة. وإن ظلموا، الأئمة المراد بهم الحكام، السلاطين، الملوك، الرؤساء، بأي اسم سموا، سمي حاكما، سمي إماما، سمي خليفة، سمي أميرا، سمي ملكا، سمي رئيسا، سمي شيخا ونحو ذلك، ما دام حاكما في قطر من الأقطار استتب له الأمر واستقر له، إما بالرضا والاختيار أو بالقوة والغلبة على أهل هذا القطر، عليهم بسيفه وقوة حتى تمكن منهم، فإنه لا يجوز الخروج على هذا الحاكم، على هذا الإمام، وإن ظلم. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا طاعة الأئمة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته استقلالا، وأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، حيث أعاد الفعل معها بقوله: وأطيعوا الرسول. فإن طاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى، ثم عطف عليهما طاعة الولاة والحكام، فقال: وأولي الأمر منكم، فحذف الفعل، فدل على أن طاعتهم لا تجب استقلالا، وإنما طاعتهم تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت الطاعة لهم، وإذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزع يد من طاعة، لا تنزع يد من طاعة، فلا تطعهم في معصية الله، ولكن لا تخرج أيضا عليهم، فإن هذا من معصية الله. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أبو ذر عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هنا بالحبشي وعبد، وصفه بالعبودية، وكأن رأسه زبيبة، لأن العرب يأنفون أن يطيعوا بعضهم لبعض في الجاهلية، فكيف بمن هو من غيرهم؟ فكيف إذا كان عبدا وعبد فيه ما فيه؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب من القلوب أنفة الجاهلية التي كانت، ويحكمهم بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا يتصور في حال الغلبة، يعني ما يكون لنا نحن اختيار، وإلا الحاكم ينبغي أن يكون حرا، ذكر حر مسلم، العبد لا. لكن لو فرضنا أن هذا العبد تغلب وكون جيشا وعلي به الناس، ظهر عليهم بالقوة بسيفه وسلطانه وجنده، وأصبح ملكا في هذا القطر، ما دام مسلما يجب طاعته، تجب طاعته ولا تجوز معصيته، ولا يجوز الخروج عليه بالسيف. وإن ظلم، وذلك لأن الأمراء إن ظلموا فهذا الظلم خاص، يقع على طائفة مخصوصة من الناس، لكن بالخروج عليهم تقع الفتنة العامة والمصيبة العامة، يقع الضرر على عامة المسلمين. فيجب أن ينكر ما عندهم من الظلم والباطل بالطرائق الشرعية، ينكر عليهم بالطرائق الشرعية. وما هو كل أحد ينكر على الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فقال إن كان يسمع منك، قال عليه الصلاة والسلام فليأتي إليه وليخلو به وليأخذ بيده وليخلو به وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فالإنكار على الولاة، الإنكار على الحكام، الإنكار على الملوك، الإنكار على الأمراء ما يكون علانية، لأن هذا الشر يولد الشر، وحينئذ تهيج الفتنة ويقوم الناس ويثورون بسببك فتكون سببا في الشر عياذا بالله من ذلك، تتسبب في خروج الناس على الأئمة وأنت لا يجوز لك أن تخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، كما في حديث أم سلمة، فمن أنكر فقد بريء، ده أنكر عليهم برئ، ومن كره يعني بقلبه ما أحدثوه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى ويتابع هذا الذي عليه الإثم، أما إذا لم ترضى فأنت حينئذ ممتثل لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على المرء المسلم السمع والطاعة، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فأنتم تسمعون هنا سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، هؤلاء الأمراء علينا تعرف منهم وتنكر، تعرف المعروف وتنكر الباطل المنكر. فلما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم، قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، خرجه مسلم في صحيحه، لا ما صلوا، والحديث الأخرى ما أقاموا فيكم الصلاة. فلا بد من الصبر والاحتساب. وقول عمر رضي الله تعالى عنه هنا جاء به أيضا وإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر، هذا قاله عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة كما حش عندكم المحقق، وذلك حينما قال له لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. هذا فيه رد على العريفي اللي بالأمس طلع علينا يتكلم ويقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، قال هذا في العادل، وأنتم تسمعون الآن قول من؟ قول عمر رضي الله عنه. أفنأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر أو بقول الذي يهرف بما لا يعرف كالعريفي وأمثاله الذي يحتاج إلى التعريف بهذا النص الشريف وأمثاله؟ عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، الإمام أمر عليك أمير حبشي عبد مجدع على طراف، عليك أن تطيع. ثم قال له وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر، فهذا الأمر بالصبر على الظالم ولا على العادل كما يقول العريفي؟ على الظالم، هذا هو. وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقص في دينك فقل لا سمع ولا طاعة دمي دون ديني، يعني لا تجب إلى المعصية. فهذا الذي يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق مع ضم الأحاديث بعضها إلى بعض وفهم أبي بكر وعمر، فنحن نناظرهم ونجادلهم بفهم أبي بكر وعمر. فإن زعموا أنهم أفهم لدين الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر فضحوا وكشفوا وكذبوا، وإن قالوا لا أبو بكر وعمر أفهم فقد خصموا، ولله الحمد وقامت الحجة لك أيها السني السلفي الأثري على هذا الخلفي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيراً.